الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلنت لجنة الانتخابات في إيران آخر الأخبار المتعلقة بفرز أصوات الانتخابات التشريعية في دائرة طهران وضواحيها. وبحسب اللجنة فإنه في دوائر طهران والري وإسلام شهر وشميرانات وبرديس ومن إجمالي 5000 مركز اقتراع تم فرز أصوات 3050 مركزا، وكانت النتيجة فوز مرشحي الأحزاب المبدئية. وأعرب عمدة العاصمة طهران عن أمله بأن يتم الانتهاء من فرز الأصوات في دائرة طهران اليوم، مشيرا إلى احتمال الحاجة لإجراء الجولة الثانية نظرا لأن كل مرشح يجب أن يحصل على 20% من الأصوات على الأقل. تعرضت المنطقة الواقعة بين دير البلح وسط قطاع غزة وخان يونس في جنوبه لأربعين غارة جوية إسرائيلية، وقد استهدفت طائرة F-16 المباني والأراضي الزراعية في هذه المنطقة بقصف عنيف وقطعت بعض الطرق، واستهدفت مصنع طه للباطون وهو أحد أكبر مصانع الباطون في قطاع غزة. ولا تزال تحتل قوات الاحتلال منطقة القرارة شرقية خان يونس، حيث تقوم بقصف المنازل ومحاصرة مبان يسكنها فلسطينيون، وقد استشهد عدد منهم فيما يشهد محيط مستشفى ناصر في خان يونس قصفا شديدا. بعد اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده في تفجير أحد المنازل المفخخ بالعبوات الناسفة في خان يونس جنوب قطاع غزة، أكدت سرايا القدس أنها فجرت المبنى المفخخ الذي تحصنت به القوة الصهيونية. وأوضح إعلام الاحتلال أنه إضافة إلى الجنود القتلى فإن 14 آخرين أصيبوا، حالة 6 منهم وصفت بالخطرة، فيما تدخلت وحدة إنقاذ عسكرية لسحب الجرحى من تحت أنقاض المنزل. على صعيد آخر، أعلنت سرايا القدس عن استهدافها آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف مضادة للدروع في منطقة عبسان الكبيرة في خان يونس. أكدت مصادر في قيادة حماس أن الحركة لن تقدم أي تنازلات تسعى لإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني لفرضها على المقاومة خلال عملية التفاوض التي تجرى حاليا من خلال الوسطاء. وقال قيادي في الحركة إن حماس والمقاومة لن تقدم أي تفاصيل أو معلومات بشأن الأسرى الموجودين لديهم من دون ثمن كبير يجب أن يدفع على صعيد التخفيف من معاناة أهالي غزة وتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار. نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة في تل أبيب مطالبين حكومة الاحتلال بعقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس. وتنظم عائلات الأسرى الإسرائيليين مظاهرة من حين لآخر للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس. وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد أعلن الجمعة الماضي مقتل 7 من الأسرى الإسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم جراء القصف المستمر على قطاع غزة. استشهد الطفل محمد خالد زيد البالغ من العمر 13 عاما متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الليلة الماضية قرب مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، حسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على طفل زيد وبرفقته طفل آخر أثناء وجودهما قرب جدال الفصل العنصري المحاذي للمخيم، وتركته ينزف لمدة نحو ساعة قبل أن يتم نقله إلى مستشفى رام الله، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا فيما أصيب الطفل الآخر بشظايا الرصاص. انتهى الموجز، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق 3 من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في 22 من شعبان المعظم عام 1354 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الكبير الشيخ محمد جواد البلاغي، وقد ولد البلاغي عام 1282 للهجرة في مدينة النجف الأشرف جنوب بغداد، وتلقى فيها العلوم الدينية حتى أضحى واحدا من كبار الفقهاء والأساتذة والكتاب المشهورين، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالسيد الميرزا الشيرازي في مدينة سامراء، والشيخ محمد كاظم الخراساني، والسيد حسن الصدر، والشيخ محمد طه نجف، والشيخ حسين النوري الطبرسي، والسيد محمد الهندي. ومن أبرز مؤلفات الشيخ محمد جواد البلاغي الرد على الوهابية، رسالتان في البداء، آلاء الرحمن في تفسير القرآن، رسالة في الرد على شبهات أثيرت حول القرآن الكريم، الهدى إلى دين المصطفى، و أنوار الهدى. في 3 من آذار مارس عام 1993 ميلادي تم التصويت لصالح استقلال جمهورية البوسنة والهرسك، وذلك خلال استفتاء شعبي صوت المشاركون فيه على الاستقلال بنسبة 100%، وبذلك انفصلت البوسنة والهرسك عن يوغوسلافيا السابقة بعد حصول إسلوفانيا وكرواتيا على الاستقلال. وقد شكل الإعلان عن استقلال البوسنة والهرسك بداية لواحدة من أبشع التراجيديات العالمية، إذ نفذ الصرب عملية إبادة جماعية للمسلمين هناك، قتل خلالها أكثر من 250 ألف مسلم، وشرد أكثر من 1 مليون آخرين. وقد انتهت المجازر بتدخل دخل الأمم المتحدة عام 1995 وإبرام اتفاقية دايتون للسلام لوقف إطلاق النار. وأخيرا، وفي 3 من مارس أذار عام 1878 ميلادي أبرمت روسيا والدولة العثمانية اتفاقية سان ستيفانو، فبعد هزيمة القوات العثمانية أمام القوات الروسية أبرمت القوات الروسية والعثمانية في منطقة سان ستيفانو اتفاقية بهذا الاسم، وكانت الحرب قد اندلعت بين الجانبين بسبب الأطماع الروسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة العثمانية في البلقان، إذ كانت روسيا قد أبرمت قبلها اتفاقيات تعاون عسكرية مع كل من صربيا وبلغاريا ورومانيا عام 1877، وتعهدت بموجبها بالدفاع عنها أمام القوات العثمانية ومساعدتها للحصول على الاستقلال. وعلى هذا الأساس جاء الهجوم الروسي على مناطق في البلقان، وبموجب اتفاقية سان ستيفانو حصلت صربيا ورومانيا على استقلالها من الدولة العثمانية، فيما حصلت بلغاريا على استقلال نسبي بحكومة ذاتية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نعماء الله علي ولفيض الجود افتح عيني أبصر نعماء الله علي ولفيض الجود افتح عيني لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان ينبوع حياة الخلد فلان فانهل من مائه يا الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء مرتاد الحضرة في العليا تدري ما الحكمة في الأشياء أصبحت ترى غيب الموجود وأمامك تنقشع الأسماء ولفيض الجود افتح عيني ها أنت حللت مع الظلام في أرض طوى فاخلع علي أبصر نعماء الله علي. فيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. لا تفقد عمرك
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقائنا هذا الجديد من فلسطين اليوم، ويحمل عنوان الكيان وكمائن الطوفان. ماذا في معركة غزة في يوم 49 بعد 100؟ ما الذي يعنيه إعلان قيادة الأركان الحاجة للمزيد من العسكريين؟ وهل يمضي العدو بعدوانه في ظل تناقضات مجلس حربه؟ تساؤلات كثيرة في لقائنا هذا، وبإمكانكم أعزائي المستمعين أن تتواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا التالية وهي 22 01 38 64 و 22 01 37 68 و 22 01 37 68، ومفتاح البذل العاصمة طهران 00 98 21. وبإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على هذا الرقم 00989215489950. كونوا معنا. المجازر المتواصلة في غزة ليست عشوائية على الإطلاق، كما أن أشلاء الشهداء من الأطفال المنتشرة في الشوارع والتي تتكدس بهم طرقات وممرات المستشفيات دون قدرة على دفنهم إلا بشق الأنفس ليست خارجة عن إرادة المجرمين الصهاينة، إنما هي جرائم مخطط لها جيدا تحركها أحقادهم وتنطلق من مخزون تعطشهم للدم العربي والمسلم، جرائم يتم اقترافها بدم بارد مع سبق الإصرار استجابة لنصوص دينية مزيفة وتعليمات حقاماتهم الوحشية. وأن تاريخهم الحافل بالمذابح دنسوا أرض فلسطين ويشهد بذلك كما تشهد به أسفار نصوص كتابهم المقدس في ظنهم.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
في الوقت الذي يواصل العدو الصهيوني عدوانه على القطاع تواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للعدوان على كافة الصعد، وإن على الصعيد العسكري أو على الصعيد المحافل الدولية، وفي محاولاتها الجارية للجريمة تطلق بين الحين والآخر نداءات إنسانية لا تتعدى كونها عملية ذر للرماد في العيون، وآخر هذه المحاولات إرسال المؤن للنازحين والمحاصرين في القطاع عبر إنزالات جوية تهدف إلى استيعاب الغضب الجماهيري الذي يعم الشارع الغربي المندد بمجازر الاحتلال. عن ذلك يقول رئيس الحملة الدولية للتضامن مع فلسطين كامل حواش:
أذكر أن من أول التصريحات في بداية الحرب كان موضوع شيطنة الفلسطينيين أنهم حيوانات بشرية. عندما تصف شعبا بكامله بأنه حيوانات بشرية وأيضا قال وزير الدفاع أنهم ليس هناك حد لما يستطيع أن يقوم به الجيش ضد الفلسطينيين، مع أنهم بدأوا بعد ذلك يقولون ولكن هذا حسب القانون الدولي الإنساني كله كذب. هذه دولة كاذبة حقيقة، يعني كل تصريح يخرج منهم كاذب، كل أرقام تخرج منهم كاذبة. مجزرة الطحين التي حصلت قبل يومين قالوا أنهم دعسوا فوق بعضهم وأن شاحنة دعستهم، ولكن كان واضحا أن الإصابات التي وصلت المستشفيات كانت برصاص الاحتلال. فهم شيطنوا الفلسطينيين، قالوا للجيش افعل ما تشاء، وعند لديهم الماكينة الإعلامية التي تطلق الكذب لتشكك بالواقع وبالحقيقة. وأذكر حتى قبل عامين عندما قتلوا شيرين أبو عاقلة، يعني خلال دقائق قالوا ربما قتلت من رصاص فلسطيني. فيردد الإعلام الدولي ماذا يقول؟ يجب أن يكون هناك تحقيق. ليس الضرورة للتحقيق لما حصل قبل يومين، حتى ما بثته الجهات الإسرائيلية نفسها يكون هناك تدافع دعسوا فوق بعضهم، مع أنهم عانهم الله جوعة وعطشة، ولكن لم يصل الأمر بهم لأن يدعسوا على بعض ليصلوا للإعانات، لكن الجيش هو الذي قام بقتلهم. فموضوع الشيطنة وموضوع القتل بالنسبة للغرب، أيضا الغرب قال، لأن إسرائيل قالت لي حق الدفاع عن النفس، قالوا لها صحيح أنت افعلي ما تحتاجينه، ولا نجد من أي منهم من يقوم بالقول لإسرائيل كفى كم من ألف فلسطيني تريدين أن تقتلي. وما للأسف أضحكني هو أن أمريكا تريد أن ترسل إعانات من الجو. إذا كانت أمريكا لا تستطيع أن تقول لإسرائيل كفى يجب أن تدخل الشاحنات، فهذا حقيقة أمر مقلق جدا بالنسبة للإخوة والأخوات في غزة. من أين تأتيهم هذه الإعانات بالذات في شمال غزة؟
النازحين تلعب بالناس قصوا فوق راس ذاكرين بدون اي تحذير. والله العظيم شفتوا مناظر قدامكم، انا مش عارف ايش في اكثر من هيك، ايش بتستنوا اكثر من هيك؟ الواحد يموت بامه وموت اولاده وموت زوجته قدام عينيه ومش عارف يسوي اي شيء.
يا زلمة حركوا
أعتقد أن هذا نداء استغاثة موجه لجيوش المسلمين في الأردن في مصر في تركيا. اتحركوا، شو اللي مانعكم؟ سؤالي لكل جندي لكل ضابط لكل عقيد لكل عبيد لكل لواء في جيوش المسلمين في الأردن في مصر في بلاد الحرمين في بلاد الرسول عليه الصلاة والسلام.
أحييكم من جديد أيها الأحبة أينما كنتم، ونتواصل مع حضراتكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان وكمائن الطوفان. بعد إسقاط أطنان من أسلحتها التدميرية على غزة تسببت بمئة ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، قررت إدارة جو بايدن ابتكار مسرحية انتخابية عبر إسقاط مساعدات من الجو إلى الغزيين المحاصرين والمسفوكة دماؤهم بقرار أمريكي. بدل حفنة من المساعدات الانتخابية الكاذبة كان يكفي واشنطن ألا تستخدم الفيتو ضد قرار وقف حرب الإبادة والتجويع في مجلس الأمن، وبدل كل هذا النفاق كان يكفي أن تخفف أمريكا من الجسر الجوي المفتوح لتأمين كل الترسانة العسكرية التي يحتاجها الجيش العبري. ومع تواتر الأخبار عن محاولات حثيثة لانتزاع هدنة من خلال لقاءات قطرية مصرية واتصالات أمريكية وحديث عن زيارة لوفد من حماس وآخر صهيوني للقاهرة، كان تأكيد المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة عن استمرار المقاومين في طوفانهم الممتد من غزة إلى الضفة فاليمن والعراق ولبنان حتى وقف العدوان، داعيا الأمة للنفير العام نصرة لغزة. فنصرة غزة التي دفعت بالعدو للهاوية، حيث أكدت أوساط صهيونية أن حجم الخسائر في صفوف الجيش يتسبب بانقسام خطير في المجتمع بين من يدفع الثمن واليمين الذي يدعو لمواصلة الحرب في وقت يتجنب أنصاره المشاركة الفعلية فيها. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
حجم الخسائر في أعداد القتلى والمصابين جسديا ونفسيا في جيش العدو بدأ يتشكل كعاصفة تنذر بخلط الأوراق السياسية والاجتماعية وفي قلب العقيدة الأمنية رأسا على عقب التي بنيت عليها منذ إنشاء كيان الاحتلال، وأخطرها الانقسام الحاد بين الذين يشعرون أنهم يدفعون الأثمان ويزجون في مطحنة الحرب وبين الذين يدفعون إليها بقوة من اليمين ويحجبون أنصارهم عن المشاركة في الخدمة، وهو ما يثير حالة انقسام خطيرة تظهر مشهدا آخر من مشاهد الصراع السياسي.
هناك حالات كحالة مع قطع يد أو يدين أو قدم أو قدمين، وهناك جنود أصيبوا بالشلل أو العمى، وهذه إصابات كانت تقع مرة كل عامين أو ثلاثة أعوام، واليوم لدينا عشرات الجنود الذين قطعت أطرافهم، وأنا لم أصل بعد إلى الحديث عن حالات ما بعد صدمة الحرب.
هذه الحرب بدأت في تغيير جدول الأعمال في رؤية النظرية الأمنية الإسرائيلية من ناحية حماية الحدود والحاجة إلى جيش أكبر حجما، وتغيير في الفكرة التي تبنيناها سابقا، وهذا الأمر يتطلب تقاسما في حمل عبء الخدمة العسكرية. وإذا لم نغير المعادلة التي يتحملها 3% فقط سنصل إلى مرحلة لا يأتي هؤلاء 3% إلى الخدمة.
في المقابل فإن خشبة الخلاص الوحيدة والتي يتكئ عليها الصهاينة في ظل ما سمي بالفوضى التي يمر بها جيش العدو هو الدعم الأمريكي، والذي بحسب الأوساط الصهيونية يبدو بالظاهر أنه يضغط على نتنياهو، إلا أنه يدعم الحرب بكل قوة.
يجب أن نفرق بين التصريحات الأمريكية وبين الأفعال. فنحن نرى منذ 7 أكتوبر القطار الجوي الأمريكي من السلاح من مختلف الأنواع، وترى الدعم الأمريكي في كل أنواع الفيتو الممكنة في مجلس الأمن، والتحالف الذي بدأ بالهجوم ضد الحوثي في اليمن والعمل ضد المجموعات المسلحة في العراق، ونحن نرى أن هناك تصريحات من جهة وأعمال أمريكية مختلفة من جهة أخرى. فلا أهتم كثيرا لبعض المواقف الأمريكية التي تطلق في العلن.
هناك فجوة هائلة بين الإنجازات التكتيكية وبين القرارات الاستراتيجية، فالحكومة لا تأخذ روافع الضغط التي قدمها لها الجيش ولا تتخذ قرارات، وما نراه من فوضى هو نموذج مصغر، والحكومة قررت أن لا تقرر، ومع الأسف الجيش سيبقى يتحمل المسؤولية العسكرية والأمنية.
نائب رئيس الأركان في جيش الاحتلال سابقا يائير جولان حمل بيني جانس المسؤولية بنقل إسرائيل إلى حالة الفوضى بعدم استقالته من مجلس الحرب، وقال بدل أن يقوم بالاستقالة لإجراء انتخابات تحمي أمن إسرائيل، فإنه اليوم يقوم بحماية أمن نتنياهو وتخليده في السلطة.
لا نزال معكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتواصل مع حضراتكم في لقائنا هذا من فلسطين اليوم، والساعة في استديوهات القدس الشيلة 2:02. كونوا معنا. ماذا في معركة غزة في يوم 49 بعد 100؟ ما الذي يعنيه إعلان قيادة الأركان الحاجة للمزيد من العسكريين؟ وهل يمضي العدو بعدوانه في ظل تناقضات مجلس حربه؟ أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم في فلسطين اليوم، ويسعدني الآن أن أستضيف ضيف العزيز في برنامجنا هذا الخبير في الشؤون الإسرائيلية وليد محمد علي. السلام عليكم أستاذ وليد محمد علي.
عليكم السلام، أهلا وسهلا، تحية لك وللمستمعين الكرام.
أهلا ومرحبا بكم. يعني أستاذ وليد، يعني لليوم 49 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط حديث عن عملية تهجير وتجويع للمدنيين، ويبدو أن كل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تفلح. ما مرد فشل المجتمع الدولي بكبح العدوان وحماية المدنيين أستاذ وليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل.
الواضح أنه ما يسمى المجتمع الدولي أو النظام العالمي على رأسه بلطجي.
نعم.
بلطجي لا يعرف للقيم ولا للمبادئ، هو لازال في أعماقه يتذكر أنه أقام دولته هذه التي يعتبرها الدولة الأولى في العالم على جماجم البشر، ولا يقيم وزنا للبشر، ويقيم وزنا لأطماعه، حتى لسكانه الآن ولا يقيم لهم وزنا. هو القغم المالية الوقحة الجشعة التي لا حدود لأطماعها تبرر كل شيء، شرط أن تربح، الربح، الاستغلال، هذا هو الأساس وليس الإنسان. الإنسان بالنسبة لهم سلعة للبيع والشراء، لا قيمة للإنسان بمعنى قيمة تسمو فوق القيم المادية. هذا أولا. ثانيا، هذا النظام العالمي اللي على رأس الولايات المتحدة يعتقد أن سقوط الكيان الصهيوني يعني سقوط أداته الأساسية لاستمرار الهيمنة على هذه المنطقة، منطقتنا العالم العربي ومحيطها الإسلامي، هي قلب العالم، هي معظم ثروات العالم في هذه المنطقة. هو يبقى مهيمنا عليها ويستغلها ليبقى مسيطرا. إذا ما فقد هذه الهيمنة فقد سيطرته. حتى الآن الناس كلها بتقول لك الدولار وهيمنة الدولار. السبب الوحيد لبقاء الدولار مهيمنا هي تلك الاتفاقيات التي وقعت بين الدول النفطية العربية للأسف والولايات المتحدة ألا تبيع نفطها إلا بالدولار. إذا هذا النفط الذي تنتجه تلك الدول عملي أنه يخدم الدولار وقوة الدولار. الدولار منذ أن أوقفت معادلته بالذهب وقيمته بالذهب أصبح قيمته الوحيدة أنه وسيلة بيع النفط العالمية.
طيب سيد وليد،
انتصار السابع من أكتوبر.
سيد وليد، في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على القطاع، وسائل إعلام الاحتلال ذكرت أن الجيش يعيش صدمة ويطالب بزيادة عديد قواته. حسب متابعتكم أستاذ وليد، ما مرد المطالبة بزيادة عديد القوات هذه؟
شوف، هذا الأمر في أمرين بس أمل أخذ وقتي. الأمر الأول أن الخسائر الكبيرة جدا التي لحقت بهذا العدو تجبره أن يقول لا أستطيع الاستمرار، الجيش لا يستطيع الاستمرار إلا بالمزيد من المجندين. هو استنزف طاقته عبر آلية جنود الاحتياط واستدعاء الاحتياط وفق المدة المحددة. وكذلك استنفذ إمكانية إحضار مرتزقة، جزء كبير من قوات العدو التي تقاتل في غزة الآن هم مرتزقة، استجلبوا من 4 أصقاع الأرض مقابل أموال هائلة، مقابل مبالغ لا يصدقها العقل. إذا ذكرناها كل أسبوع حوالي 700,000 يورو للمرتزق. هذا أمر قد لا يصدقه المستمع الكريم، لكن أعود إلى البحث ستجد هذا موثقا. طيب، هؤلاء استنزفوا في الكيان في مأزق شديد. أنا بأمل من الجميع التركيز عليه، وأنا قبل أن يحدث الخلاف حول موضوع التجنيد المتدينين كنت بيومين على قناة العالم قلت هذه النقطة ستفجر خلافا كبيرا داخل الكيان، وستجعل هذا الكيان عاجزا عن ترميم خلافاته الداخلية، لأنه المكان الوحيد الآن ممكن يحصلوا منه على مزيدا من أمر من أمرين: إما تمديد فترة دعوة الاحتياط، وهؤلاء هم ينطبق على جزء من يهود بالكيان، فيما جزء آخر وهو له امتيازات كبرى وهو الذي يريد أن يهيمن على القرار في الكيان لا يخدم الكيان وهم المتدينين. إذا المتدينين الذين لا يخدموا ويرفضوا الخدمة باتوا يشكلون عبئا على الذين يخدمون.
هو أقف عند هذا النقطة وليد، يعني بموازاة طلب الجيش زيادة عديد قواته، يبدو أن قانون التجنيد المثير للجدل عاد مجددا إلى الواجهة مع مطالبة وزير الحرب يوآف جالانت بالإلزام الحريديين بالخدمة في ظل الحرب على غزة. ما تداعيات ذلك على حكومة الحرب في كيان الاحتلال؟
هذا أنا بقول لك قبل ما أذكر بيومين قلت هذا بوضوح في مقابلتي على قناة العالم. هذا القانون سيفجر الكيان. الحريديين يرفضوا إطلاقا موضوع أن يخدموا في الجيش، لأنهم يقولوا أن خدمتنا في الجيش تعني لعنة علينا وعلى الدولة. اليهودية ترفع هذه اللعنة يجب أن نبقى فقط نحن. مهمتنا قراءة التوراة، مهمتنا أن ندعو لكم، لكن أن تجبرونا على التجنيد فنحن مستعدين للقتال ضدكم ولمواجهتكم. يعني هذا من أهم، نعم هناك سلسلة من الانقسامات الرأسية والعمودية العميقة داخل الكيان، لكن هذا الانقسام هو أشدها وأخطرها إذا شئ.
طيب، عضو مجلس الحرب بيني غانس في زيارة إلى واشنطن، هذه الزيارة أثارت غضب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن أن هناك رئيس وزراء واحد. إلى أين تتجه حكومة الحرب في الكيان في ظل ما نراه اليوم من تناقضات ونزاعات في الداخل؟
حكومة الحرب الآن أمام خيارين وأحلاهما مر.
نعم.
إما أن يقبل نتنياهو بهذه الصفعة والتشكيك بأنه قادر أن يسيطر على مجلس الحرب ومجلس الوزراء، وهو فعلا رئيس الوزراء المستفرد والقادر على أخذ القرار بذاته، وإذا قبل هذا سيتراجع دوره فيه عند اليمينيين والقوى اليمين الديني ستتخلى عنه. وإذا رفض ذلك وواجه جنت، فيعني ما سمي حكومة الاتحاد من أجل الحرب، يعني المجلس الحربي سيفرط ويتضرر. وإذا انتهى أي من الأمرين، خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها الجيش في الميدان، في ظل عدم استطاعته أن تحقيق أي انتصار، هذا يعني أننا فعلا بدأنا في رحلة هزيمة الجيش التي يقر لها الكيان.
طيب.
يعني هزيمة الجيش مبدئيا بالمعنى التاريخي سجلت منذ 7 أكتوبر، لكن
طيب.
الآن سيقر بها الجيش والنظام الصهيوني.
جميل. نلقي نظرة على ملف الأسرى، ماذا في هذا الملف؟ كتاب القسام أعلنت عن مقتل 7 أسرى صهاينة في غزة، وحراك عائلات الأسرى ما زال في الشارع. ما انعكاسات ذلك على حكومة الاحتلال ورئيس الوزراء بالتحديد؟
هذا يعني مزيدا من المأزق بالكيان. نحن إذا فكرنا لحظة واحدة أننا لسنا أمام دولة عادية، نحن أمام جيش بنيت له دولة، إذا هزم هذا الجيش انتهت الدولة. الآن عائلات الأسرى معضلة كمان تعمق الصراع، بمعنى أن معظم هؤلاء الأسرى من غلاف غزة هم من الصهاينة الأشكناز أو ما يسمى الصهاينة العلمانيين أو الذين بنوا الدولة الصهيونية. الآن الصهيونية الدينية تريد أن تأخذ منهم هذا البناء، يعني بنات الدولة الدينية العلمانية، أنتم الدولة العميقة كلها من عندكم، نحن نريد سحب هذا. وهذا الذي تجلى ما سمي التعديلات القانونية والذي خلقت صداما في الشارع. إذا ما تم هذا الأمر، بينما أهل القتلى جنود القتلى اللي بالميدان وهم معظمهم من الصهيونية الدينية الآن يقولوا كما مات أولادك وأولادنا فليمت أولادكم، هذا يزيد الشرخ. نحن أمام عامل إضافي من عوامل تشرخ الكيان وتفتته. لذلك كان الرهان سابقا من كل من يقرأ الكيان ويتابعه أن هذا الكيان تفككه سيكون أساسا لنهايته.
طيب.
يعني نهايته
ستكون
بفعل المقاومة التي تؤدي إلى التفكك. يعني لم يكن هذا التفكك ممكن لو لم يهزم الجيش ولم تصمد المقاومة ولم تقم بدورها الحقيقي.
أستاذ وليد محمد علي، يعني سؤال أخير ورجاء بدقيقة واحدة إذا أمكن حتى لا داهمنا الوقت، يعني كيف ستنعكس التناقضات في الكيان ومجلس حربي على مسار الحرب في غزة؟ ما هي التوقعات بهذا الصدد؟
بصراحة التوقعات مزيدا من التوحش، مزيدا من انتشار لا إنسانية هؤلاء الوحوش، هؤلاء وحوش وليسوا بشرا، وستزداد مزيدا من الخسائر الفادحة في جيش التركي.
شكرا لكم أستاذ محمد وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في فلسطين اليوم، ألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة، حياكم الله.
السلام عليكم.
رحمة الله ما نرحل، رحمة الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما ترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله الله نشوع نموت ولا نرحل، قدم كل بيت بلينا فوق علية، ملاك الزاد سلامنا الأرض حرية، قدم كل بيت بلينا فوق علية، ملاك الزاد سلامنا الأرض حرية، قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية، وقدمناها دورة ثورة شعبية. عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل.
نعم، نتواصل معكم في هذا اللقاء من فلسطين اليوم تحت عنوان الكمائن والكيان وكمائن الطوفان. مستمعينا الكرام، هزت عملية طوفان الأقصى أركان الكيان المؤقت، ما استدعى تدخلا أمريكيا سريعا وشاملا لإبقاء قيادة الكيان قادرة على الوقوف في وجه الطوفان الأمريكي بايدن بالتوافد على إلى الكيان في محاولات كانت واضحة أهدافها في ظل تخبط الكيان وقادته. وبدأ الدعم العسكري الأمريكي بالتزايد مع تطور مجريات الحرب والتصعيد الذي انتقل إلى مختلف الجبهات التي هدفت إلى إسناد جبهة غزة، لكن هذا الدعم الأمريكي الكبير أظهر النوايا الحقيقية منه، فالدعم السياسي والعسكري والاقتصادي كان في مقابلهم هيمنة أمريكية على موقف الكيان في مختلف المحطات، لا لتعرض المصالح أو الخلاف، بل هي هيمنة في سبيل تحقيق المصلحة الأمريكية العليا والتي تتضمن مصلحة الكيان، وبخطوات تراها الإدارة الأمريكية هي الأنسب لتحقيق هذه المصالح. وبالتالي أمست الحرب على قطاع غزة مداراة من قبل الإدارة الأمريكية. عن ذلك يقول الكاتب والمحلل السياسي أسامة حواش.
التخبط ليس فقط في تل أبيب ولكن في واشنطن أيضا، هنالك تخبط واضح في واشنطن في ملف غزة. من قبل يومين وزير الدفاع الأمريكي أوستن قال بأن هنالك أكثر من 25 ألف شهيد، في لم يخد شهيدا ولكن قتيلا في غزة، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء. بعدها بيومين أجبر على التراجع عن هذا التصريح. هذا يعني هذا تخبط. ولو كانت أمريكا فعلا يعني تريد إيقاف هذه الحرب لأوقفتها في خلال 24 دقيقة وليس في 24 ساعة. كل ما يريده نتنياهو هو قرار أمريكي حازم جازم بأن الحرب يجب أن تتوقف وتبادل الأسرى يجب أن يتم، ولكن ليس هنالك قرار مثل هذا في واشنطن. طبعا ما حصل يوم الثلاثاء في ولاية ميشيغان كانت رسالة واضحة إلى بايدن وإلى مجموعته الانتخابية الديمقراطية بأن ميشيغان لن تكون لصالحه وبذلك سيتم انتخاب غيره من المرشحين وأعتقد بأنه سيكون ترامب إذا كان ترامب هو المرشح الجمهوري. هذا بحد ذاته اليوم نيويورك تايمز هنالك استفتاء للرأي بالولايات المتحدة الأمريكية يشي بأن دونالد ترامب متقدم على جو بايدن 48 إلى 43%. لذلك هنالك مؤشرات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بأن بايدن يتجه إلى هزيمة في نوفمبر، ومع ذلك لا يزال هنالك تخبط في الإدارة الأمريكية في السياسة تجاه غزة. يعني نسمعهم يقولون الكثير حول هذا الموضوع، ولكن الفعل على الأرض هو لصالح إسرائيل، هو لدعم إسرائيل. أنا أستطيع أن أجزم بأن ليس هنالك أي عمل جدي لإيقاف حتى يعني من خلال المفاوضات، هي مفاوضات من أجل المفاوضات وكلام فقاقيع سياسية في الهواء من أجل إرضاء بعض المجتمع، شرائح من المجتمع الأمريكي. أما من الناحية الجدية فهنالك دعم أمريكي إلى إسرائيل غير محدود وغير مشروط.
نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم. موطني ذا الإيمان، موطني.
عقيدة الصهاينة التي تحرك كل ذلك الإجرام وتدفعهم إلى رفض أي شريك لهم في الحياة على الأرض، وإن قبلوا فيحرصون على أن يكون كل شيء مسخرا لنزواتهم. عقيدة تحولت إلى عقدة صارت تتضخم وتتدحرج في كوامنهم عبر حركة التاريخ جامعة كل أمراضهم وكوامنهم النفسية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. العدو يواصل حرب الإبادة ويفاقم الأزمات بهدف التهجير، ولكن النازحين ما زالوا يؤكدون الثبات على الأرض ويحتفظون بمفاتيح بيوتهم في غزة، وتلك التي ورثوها عن الآباء والأجداد والعائدة لبيوتهم في الداخل المحتل. الزميلة رايا فرحات معها المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
الحياة العلمية يسمى مفتاح بالنسبة للعالم، أما لنا فيسمى حلم كل إنسان، حلم.
لأجل هذا الحلم يصمد الفلسطينيون رغم المآسي والصعاب، حلم راود الأجداد والأبناء والأحفاد، ورمزه هو هذا المفتاح، مفتاح العودة أو مفتاح الديار التي سيعود إليها أصحاب الأرض الأصليين مهما غلت التضحيات وقدمت الأرواح على مذبح الوطن.
حالة الهدنة اللي هو بعثوا لنا شباب في البلد اللي هو فيديو عن بيتنا نسفينه، ما تبقى من كل البيت اللي هو المفتاح،
فهذا اللي أصبحت اليوم هذا رمز صار في ايدينا انه هذا البيت وهي المفتاح اللي تبقى من هذا البيت.
منذ 148 يوما ظن الصهيوني المتغطرس أنه يستطيع بآلة إجرامه وحرب إبادته في قطاع غزة ثني الفلسطينيين عن التمسك بأرضهم وتهجيرهم إلى ما بعد الحدود وإعادة مشهد النكبة في أربعينية القرن الماضي، لكنه خسئ وظل السبيل لأن طريق العودة حتمي عبدته دماء الشهداء.
ما زال يراود الاحتلال هذا الحلم بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وما تراه في غزة ليس بعيدا عن ذلك، وبالتالي القصة مستمرة منذ سنة 48 إلى يومنا هذا، بمعنى أن النكبة مستمرة ومستدامة للأسف الشديد. نأمل في يوم من الأيام أن يستطيع الشعب الفلسطيني أن يحصل على حقه وأن يضع حدا لهذا الاحتلال الطويل.
حتى لو أعاد التاريخ نفسه اليوم ستبقى مفاتيح العودة أغلى إرث يملكه الفلسطينيون، إرث يثبتون به للعالم أحقيتهم وتجذرهم بأرض الأجداد قبيل أن يبتدع العالم الغربي هذا الكيان الغاصب ويزرعه غدة سرطانية في قلب العالم الإسلامي.
تاريخ بعيد نفسه، أنه أنا جد حمل المفتاح وطلع فيه أنه يرجع تاني، أنا اليوم حملت المفتاح أنه أرجع، عوض الله علينا إن شاء الله وتكون ربنا يكون استخارنا، وهي المفتاح نفسه يعني في ظل في معانا حاملين. وإحنا ذكرتني بجدي لما كان ماسك المفتاح ويقول لي إحنا هجرنا من حمامي أو المجدل أو كناش يعني نقول يمكن خريف وهذا، لكن هالجيت أمنت إنه اليهود بيعمل كل اللي بدهم إياه والعالم ساكت.
قطعة المعدنية هذه قطعة من التاريخ الفلسطيني من عام 1927 قبل من وجد الاحتلال الإسرائيلي عنا في البلد.
يوصي الآباء الأبناء بوصية الأجداد، وصية مرتكزها الأول مفتاح الدار وثانيها ورجس الصهاينة المجرمين.
كل القادة الصهاينة الذين ارتكبوا المجازر بحق الشعب الفلسطيني أو يتفاخرون بها وينالون في الوقت نفسه جوائز قيمة من المجتمع الصهيوني إذ يخرجون من الجيش ليصبحوا قادة سياسيين للأحزاب أو للدولة، ونادرا ما دفع مسؤول الثمن عن مجزرة ارتكبها مثل بيغن وشارون وبيريز وغيرهم، كما أن ما اقترفته أو ما اقترفه أولمر وإيهود باراك من مجازر كانت مؤهلات لشق الطريق إلى حكم الكيان الصهيوني. بهذا نصل معكم إلى ختام فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع الكيان وكما أن الطوفان. ملتقانا بكم إن شاء الله في الغد، حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. مسة إسلامي نادت حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. We'll be right back.